الذي يغرم إذا حفر حفرة في طريق ولم يحمها لم يجعل عليها حواجز، فإذا كانت في صحراء أو في برية فهذا الإنسان إذا سقط فيها فإنه لا جية له على صاحب الحفرة. وأما إذا مات بسبب صدمته لهذا الإنسان فالواقف واقف في طريق، لكن الطريق واسع، وهذا السائر الذي جاء واصطدم به بسرعة يعتبر هو الخاطئ، يعتبر الخطأ عليه، فلا دية لهذا السائر المسرع. وأما المصدوم فإن عليه الدية، فإن له الدية وتحملها عاقلة هذا الإنسان الذي سبب في موته بأن صدمه هذه الصدمة المؤثرة وأشباه ذلك. في هذه الأزمنة صارت الحوادث بهذه السيارات الاصطدام بها، الاصطدام بهذه السيارات، فيقال لا شك أن هناك خطأ. يتصور من بعض السائق إما لسرعته وإما لخروجه عن خطه الذي هو ملزم بأن يمسكه ويركبه، وإما لغفلته وعدم انتباهه لما أمامه أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يكون الخطأ على هذا، وإن كان كل منهما قد أخطأ في هذه الحال الأصل أن كل منهما يحمل ما أحدثه على الآخر إصلاح السيارة ومن حوادث الموت وما أشبه ذلك، إلا أن الديات تحملها العاقلة. وهناك من لا تحمله العاقلة إذا كان عمدا أو عرف بذلك أنه عمد، وأحيانا يحمل نفس المتسبب جزءا من الدية كالثلث أو الربع والبقية على العاقلة، والله أعلم.
صادم اثنان فماتا، فعلى كل واحد منهما كفارة والدية على العاقلة. إذا مات هل يترتب على بعد موتهما لا تجب عليهما كفارة لأنهما مات، فهل يتحمل
في أموالهما في مال هذا كفارة هذا؟ يعتق، يشترى من ماله رقبة، هذا تسبب وهذا تسبب، فأنت يا هذا قد مات أخرجوا يا ورثته من ماله كفارة هذا القتيل، وأنتم يا ورثة هذا أخرجوا من ماله كفارة هذا القتيل، عتق رقبة على هؤلاء وعتق على هؤلاء.
فإن لم يكن في ماله ما يعتق به الرقبة، هل ينتقل الصيام على ورثته؟
يمكن إذا كان أنه له أولاد ولا إخوان أخوات أو زوجة أو زوجات ينتقلون إلى الصيام يصومون عنه. هذا الظاهر لعموم الآية أو لعموم الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كل واحد عليه صوم، كل واحد يصوم شهرين، صاروا المتسببين جميعا. لا الأدية واحدة. نعم. إيه لا بس عندهم تعليمات أن هذا رأيناه متوسطا وهذا رأيناه مقابلا فيكون هذا هو المتسبب هذا خرج عن خطه يعني عندهم تعليمات. لا يجعلون لا الماشي يجعلون عليه نسبة الذي يمشي يجعلون عليه نسبة من الخطأ. هذا في تقاريرهم كثيرا يقولون إنه ركب خطر قطع الطريق وهو يعرف أنه طريق سريع ويعرف أن السيارات تأتي مسرعة هذا وراء هذا فعليه نسبة من الخطأ الماشي يجعلونه. هي صحيح لأنه متعمد يعني كأنه يقول أريد أن أقف أمامه حتى أصطدم بي. مسلم أو معاهد فإن كان منكم بينكم وبينهم ميثاق له عهد وذمة دخل بأمان.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بعدين إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ذلك لأن قوله إن شئت إما أن يقال إن قدرت، إن كان لك قدرة، الله تعالى على كل شيء قدير، فيكون هذا كأنه يتنقص ربه ويتوهم أن الله تعالى قد يعجزه مغفرة هذا الذنب ويتعبه ويشق عليه، وهذا تنقص لله تعالى، فيكون منقصا للتوحيد. إذا كان قصده إن شئت يعني إن قدرت، فلذلك قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، بمعنى أنه قادر على كل شيء كبيرا أو صغيرا. ويمكن أن يقال أن قوله اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر، فإني لست مضطرا إلى المغفرة، كأنه يقول إنني لست مضطرا ضرورة شديدة على حصول المغفرة. فيكون في هذا شبه استغناء عن الله، كأن لسان الحال يقول أنا لست بحاجة ضرورية إلى المغفرة، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. وذلك بلا شك فيه تنقص ظاهر لله تعالى، أو إظهار استغناء عن فضل الله عز وجل ليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، أي على الإنسان أن يعظم الرغبة فيما عند الله، أن يحقق أنه راغب وأنه شديد الرغبة فيما عند الله، وأنه بحاجة شديدة ملحة إلى المغفرة وإلى الرحمة. هذا معنى ليعظم الرغبة، أي ليصدق الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يغصبه أو يكرهه على المغفرة أو الرحمة أو العطاء أو نحو ذلك، فإنه مالك الملك يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يشاء. فهذا هو السبب في أن العبد لا يقول اغفر لي إن شئت، أعطني إن شئت، سواء أراد إن شئت يعني إن استطعت، أو أراد إن شئت يعني إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر، فإني لست بحاجة إلى ذلك، إلى المغفرة والرحمة. فلذلك قال ليعظم الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه على هذا الأمر الذي هو العطاء ونحوه، أو لا يتعاظمه شيء أعطاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعاظمه أن يعطي أو فلانا أو كذا، أن يعطيه ولو أعطاه الدنيا، فإن الله تعالى لا ينقص ملكه بما يعطيه من لهذا ولهذا. فهذا دليل على أن الذي يقول هذه الكلمة يتهم الله تعالى بالعجز أو يظهر من نفسه الغنى عن الله تعالى. والله أعلم. لا ما تدخل في هذا، ما تدخل، لأن هذا للتبرك كلمة إن شاء الله. ولكن الذي هنا إن شئت يعني إن قدرت.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي: فصل. قال الرافضي: البرهان السادس عشر قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. روى أبو نعيم عن ابن عباس في هذه الآية: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: والسابقون السابقون، قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى، وسبق موسى إلى هارون، وسبق صاحب ياسين إلى عيسى، وسبق علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها مطالبة بصحة النقل، فإن الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا. الثاني أن هذا باطل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منه. الثالث أن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من 1400. فكيف يقال إن سابق هذه الأمة واحد؟ الرابع قوله: وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ممنوع، فإن الناس متنازعون في أول من أسلم. فقيل: أبو بكر أول من أسلم رضي الله عنهما، فهو أسبق إسلاما من علي. وقيل: إن علي أسلم قبله، لكن علي رضي الله عنه كان صغيرا، وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر رضي الله عنهما أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق، وأسبق على الإطلاق على القول الآخر. فكيف يقال علي أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك؟ الخامس أن هذه الآية فضلت السابقين الأولين، ولم تدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره، وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم، فإن الفتح فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضا إلى الإسلام، فليس في الآيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقا، بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن أسلم بعد 39، وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة، وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وما علمت أحدا قط قال إن الزبير ونحوه أفضل من عمر رضي الله عنه، والزبير أسلم قبل عمر، ولا قال من يعرف من أهل العلم إن عثمان أفضل من عمر، وعثمان أسلم قبل عمر، وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال، فمعلوم أن أبا بكر رضي الله عنهما أخص بهذا، فإنه لم يجاهد قبله أحد لا بيده ولا بلسان، بل هو من حين آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان، فاشترى من المعذبين في الله غير واحد، وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فكان أبو بكر رضي الله عنهما أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا من الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه في النفس والمال. فصل. قال الرافضي البرهان السابع عشر، قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الآيات. روى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس، وهذه لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون أفضل فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل، ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح. الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن رزين، بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية إلى آخرها، أخرجه مسلم. وهذا الحديث يقتضي أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقاية، وأن علي كان أعلم بالحق في هذه المسألة ممن نازعه فيها، وهذا صحيح. وعمر رضي الله عنه قد وافق ربه في عدة أمور، يقول شيئا وينزل القرآن بموافقته، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، فنزلت كذلك وأمثال ذلك، وهذا كله ثابت في الصحيح، وهذا أعظم من تصويب علي في مسألة واحدة رضي الله عنه. وأما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وليس هاهنا فضيلة اختص بها علي رضي الله عنه حتى يقال إن هذا لم يثبت لغيره. الثالث أنه لو قدر أنه اختص بمزية فهذه ليست من خصائص الإمامة ولا موجبة لأن يكون أفضل مطلقا، فإن الخضر لما علم ثلاث مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقا، والهدهد لما قال لسليمان أحط بما لم تحط به لم يكن أعلم من سليمان مطلقا. الرابع أن علي رضي الله عنه كان يعلم هذه المسألة، فمن أين يعلم أن غيره من الصحابة لم يعلمها؟ فدعوى اختصاصه بعلمها باطل، فبطل الاختصاص على التقديرين. بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بكر رضي الله عنهما بماله أعظم من جهاد علي رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنهما كان موسرا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر. وعلي رضي الله عنه كان فقيرا، وأبو بكر رضي الله عنهما أعظم جهادا بنفسه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فصل. قال الرافضي صلى الله عليه وسلم:
بالنسبة للآية الأولى في سورة الواقعة: السابقون السابقون، الله تعالى قسمهم في أول هذه السورة إلى ثلاثة أقسام. الأول السابقون، والثاني أصحاب اليمين، الثالث أصحاب الشمال. فكلمة السابقون الذي يدعي أنه علي فقط معناه أن بقية الصحابة وبقية المؤمنين ليسوا من السابقين، إنما السابق واحد السابق، ولو كان كذلك لقال السابق. الله تعالى قال: أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لو كان من الآخرين واحد لقال واحد، وواحد من الآخرين. قيل: ثلة من الأولين، يعني من الأمم السابقة، أي مجموعة كبيرة، وقليل من هذه الأمة. وقيل إنهم كلهم من هذه الأمة. ثلة من الأولين، أي من أهل القرون المفضلة الثلاثة، وقليل من الآخرين، يعني من المتأخرين. وقال في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جاء لهم متساوي. أصحاب اليمين كثير من المتقدمين والمتأخرين. والآية مكية، نزلت سورة الواقعة في مكة، فيها خطاب وتقريع للكفار: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. خطاب لهم وتقريع لهم إلى آخر السورة، فدل على أنها في المؤمنين عموما، لا أنها في شخص واحد. وهذا الرافضي يعتمد هذه النقول المتأخرة التي يذكرها أمثال أبي نعيم ويحيل على الإسناد، وكذلك الدهلمي ويحيل أيضا على الإسناد، والثعلبي ويحيل على الإسناد. وهؤلاء ليسوا من يتثبت ويقتصر على الأحاديث الصحيحة، لكنهم يرون ما وجدوا ويقولون: أنت أيها القارئ ابحث، قد ذكرنا لك الأسانيد. وكذلك الآية الأخرى في سورة التوبة: الله تعالى ذكر أفضل الأعمال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا شك أنه فيه تفضيل المؤمن المجاهد، وأنه أفضل من ساق الحاج ومن عامر المسجد يعني بالصلاة ونحوه. ثم قال الذين آمنوا، لم يقل الذي آمن، لو كان مقصودا بها واحد وهو علي لقال الذي آمن. الذين آمنوا وجاهدوا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فدل على أنها في المؤمنين كلهم الذين جاهدوا. قد عرف أيضا أنها تنطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية المجاهدين الذين من المهاجرين، فإنهم كلهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ولا تختص بواحد كما يقوله هذا الرافضي. ومعلوم أيضا أن الصحابة يتفاضلون بالسبق، وأن أبا بكر رضي الله عنه من الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهد بماله. ولذلك في الحديث ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. فالحاصل أن هذا دليل على أن الآية ليست خاصة وأنها عامة في المهاجرين، المهاجرون جميعا الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو من غير مكة، وتعم أيضا المجاهدين من الأنصار الذين لم يهاجروا ولكنهم هاجر المسلمون إليهم، يدخلون في أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله أعلم. ينقل عن صاحب جامع الأصول يقول رواه رزين، يظهر أنه جمع بين الكتب كلها، ولكن ما أذكر أنه مطبوع.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلام عن الكلام الأول معنونا له بما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم، وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان، وأن وجود ذلك كعدمه سواء سواء اسم بمعنى الاستواء، وصف به كما يوصف بالمصادر وصف به كما يوصف بالمصادر، والهمزة وأن مجردتان لمعنى الاستواء غير مراء. والهمزة وأن مجردتان لمعنى الاستواء غير مراد بهما ما هو أصلهما من الاستفهام، وصح الابتداء بالفعل والإخبار عنه بقوله سواء هجرا لجانب اللفظ إلى جانب المعنى، كأنه قال الإنذار وعدمه سواء، كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي سماعك. وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية، قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان والإنذار الإبلاغ والإعلام. قال القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من سبقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظائرهما. وقال الربيع بن أنس: نزلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب، والأول أصح، فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر، انتهى. وقوله لا يؤمنون خبر مبتدأ محذوف، أي هم لا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم؟ فقيل لا يؤمنون، أي هم لا يؤمنون. وقال في الكشاف: إنها جملة مؤكدة للجملة الأولى، أو خبر لأن والجملة قبلها
لأن إن
أو خبر أو خبر لإن والجملة قبلها اعتراض، انتهى. والأولى ما ذكرناه، لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم، وأنه لا يجدي شيئا بل بمنزلة العدم. فهذه الجملة هي التي وقعت خبرا لأن وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها، لا أنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي، وقال ابن كيسان: إن خبر إن سواء وما بعده يقوم مقام الصلة. وقال محمد بن يزيد المبرد: سواء رفع بالابتداء، وخبره أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والجملة خبر إن، والختم مصدر ختمت الشيء، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيره، والغشاوة الغطاء، ومنه غاشية السرج. والمراد بالختم والغشاوة هنا هما المعنويان للحسيان، أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها، والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم، والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا، والمستوثق منها استيثاقا حقيقيا، والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلا. وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة على المعتزلة، وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف، والكلام على مثل هذا متقرر في مواطنه. وقد اختلف في قوله تعالى: وعلى سمعهم، هل هو داخل في حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب، أو في حكم التغشية؟ فقيل إن الوقف على قوله وعلى سمعهم تام، وما بعده كلام مستقل، فيكون الطبع على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعة. وقد قرئ غشاوة بالنصب. قال ابن جرير يحتمل أنه نصبها بإغمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. وقول الشاعر علفتها تبنا وما أباد
علفتها
تبنا وماء باردا. وإنما وحد السمع من جمع القلوب والأبصار لأنه مصدر يقع على القليل والكثير. والعذاب هو ما يؤلم وهو مأخوذ من الحبس والمن. يقال في اللغة أعذبه عن كذا حبسه ومنعه. ومنه عذوبة الماء لأنها حبست في الإناء حتى صفت. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس في قوله سواء عليهم أنذرتهم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى. فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في تفسير الآية أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق. فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إن الذين كفروا. قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية ألف لام ميم ألم تر إلى وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قال فهم الذين قتلوا يوم بدر ولم يدخل القادة في الإسلام إلا رجلان أبو سفيان والحكم بن العاص. وأخرج ابن المنذر عن السدي في قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال أوعظتهم أم لم تعظهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في هذه الآية قال أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الختم على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون وجعل على أبصارهم يعني أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون. وروى ذلك السدي عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير في معنى الختم والحق عندي في ذلك ما صح نظيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر إسنادا متصلا بأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زادت حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال الله
يغلق في رواية حتى تعلو تعلو الرواية اللي في الصحيح. نعم
تغلق هنا العوج حتى تغلق
النكتة تكون يعني أغلقت القلب فلا يصل إليه. نعم.
وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد رواه من هذا الوجه الترمذي وصححه والنسائي. ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه. والطبع فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص. فذلك هو الختم الذي ذكره الله في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. ومن الناس من يقول
ذكر الله في المؤمنين أربع آيات في قوله هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولئك على هدى من ربهم. ثم ذكر في الكفار آيتين. ثم ذكر في المنافقين 13 آية. هذه الآيات في سورة في صفات الكفار تنطبق على الكفار المعاندين الذين أصروا على الكفر واستمروا عليه ولم تجدي فيهم الحيل وماتوا على كفرهم. يقول الله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم.
حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم
في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت فقالوا انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاسألوه كيف الحكم فيها وولوه الحكم عليهما. فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم تسود وجوههما ثم يحملان على حمارين وتحول وجوههما من قبل دبر الحمار فاتبعوه فإنما هو ملك. وإن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى أحبارهم إلى بيت المدراس فقال يا معشر اليهود أخرجوا إلي أعلمكم. فأخرجوا إليه
أعلمكم
أخرجوا إلي أعلمكم. فأخرجوا إليه عبد الله ابن صوريا الأعور. وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا أبا ياسر ابن أخطب ووهب بن يهوذا، فقالوا هؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حصل أمرهم، إلى أن قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا، فألض به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة، يقول: يا ابن صوريا، أنشدك الله وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم بالتوراة؟ فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم، إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بهما، فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار. ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، فأنزل الله جل وعز: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال: وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي، وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وحدثنا هناد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من علمائهم، فقال: أهكذا تجدون حد الزنا فيكم؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا فيكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدثك، ولكن الرجم، ولكن كثر الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع فنضع شيئا مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع، فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من أحيي أمرك إذا أماتوه. فأمر به فرجم.
أحيا
نعم، ما في اللهم أحيا
أحيا أمرك،
وضع نقطتين على
غلط.
أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه.
إذا
فأمر به فرجم.
إذا ولا إذ؟
اللهم إني أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه.
هذا أشار إليه في الحاشية.
نعم،
أشار إليه في الحاشية. فأمر به فرجم. فأنزل الله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآية. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب، وعند سعيد رجل يوقره، فإذا هو رجل من مزينة، كان أبوه شهد الحديبية، وقال من أصحاب أبي هريرة، وكان من أصحاب أبي هريرة قال: قال أبو هريرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال
عقيل
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، حدث عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من اليهود، وكانوا قد تشاوروا في صاحب لهم زنى بعدما أحصن، فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي قد بعث، وقد علمتم أنه قد فرض عليكم الرجم في التوراة، فكتمتموه واصطلحتم بينكم على عقوبة دونه، فانطلقوا نسأل هذا النبي، فإن أفتانا بما فرض علينا في التوراة من الرجم تركنا ذلك، فقد تركنا ذلك في التوراة، فهي أحق أن تطاع وتصدق. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنه زنى صاحب لنا قد أحصن، فما ترى عليه من عقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم يرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام وقمنا معه، فانطلق يؤم مدراس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون التوراة في بيت المدراس، فقال لهم: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ قالوا: إنا نجده يحمم ويجلد، وسكت حبرهم في جانب البيت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صمته ألظ ينشده، فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد عليهم الرجم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: زنى ابن عم ملك فلم يرجم، ثم زنى رجل آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك رجمه، فقام دونه قومه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجم فلانا ابن عم الملك، فاصطلحوا بينهم عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أقضي بما في التوراة. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال آخرون: بل عني بذلك المنافقون، ذكر من قال ذلك. قال: وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال: هم المنافقون. قال: وحدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: آمنا بأفواههم، قال: يقول هم المنافقون. سماعون لقوم آخرين، قال: هم أيضا سماعون لليهود. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: عنا بقوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قوم من المنافقين. وجائز أن يكون كان ممن دخل في هذه الآية ابن صوريا، وجائز أن يكون أبو لبابة، وجائز أن يكون غيرهما، غير أن أثبت شيء روي في ذلك ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبي هريرة والبراء بن عازب، لأن ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان ذلك كذلك كان الصحيح من القول فيه أن يقال: عني به عبد الله بن صوريا. وإذا صح ذلك كان تأويل الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك والتكذيب بأنك لي نبي من الذين قالوا صدقنا بك يا محمد أنك لله رسول مبعوث وعلمنا بذلك يقينا بوجودنا صفتك في كتابنا. وذلك أن في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري أن ابن صوريا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فذلك كان على هذا الخبر من ابن صوريا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفيه، ولم يكن مصدقا لذلك بقلبه. فقال الله جل وعز لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطلعه على ضمير ابن صوريا وأنه لم يؤمن بقلبه، يقول: ولم يصدق قلبه بأنك لله رسول مرسل. القول في تأويل قول الله عز ذكره: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. قال أبو جعفر: يقول الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، لا يحزنك تسرع من تسرع من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم تصديقك وهم معتقدون تكذيبك إلى الكفر بك، ولا تسرع اليهود إلى جحود نبوتك. ثم وصف جل وعز له صفتهم ونعتهم له بنعوتهم الذميمة وأفعالهم الرديئة، وأخبره معزيا له على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه، مع علمهم بصدقه أنهم أهل استحلال الحرام والمآكل الرديئة والمطاعم الدنيئة من الرشا والسحت، وأنهم أهل إفك وكذب على الله وتحريف لكتابه. ثم أعلمه أنه محل بهم خزيه في عاجل الدنيا وعقابه في آجل الآخرة، فقال: هم سماعون للكذب، يعني هؤلاء المنافقين من اليهود، يقول: هم يسمعون الكذب، وسمعهم الكذب سمعهم قول أحبارهم أن حكم الزاني المحصن في التوراة التحميم والجلد. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يقول يسمعون لأهل الزنا الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا مصرين على أن يأتوه كما قال مجاهد. قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد سماعون لقوم آخرين لم يأتوك مع من أتوك. واختلف أهل التأويل في السماعين للكذب السماعين لقوم آخرين، فقال بعضهم سماعون لقوم آخرين يهود فدك، والقوم الآخرون الذين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة، ذكر من قال ذلك. قال وحدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن ابن عيينة قال حدثنا زكريا ومجالد عن الشعبي عن جابر في قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، قال يهود المدينة لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال يهود فدك يقولون ليهود المدينة إن أوتيتم هذا فخذوه. وقال آخرون المعني بذلك قوم من اليهود كان أهل المرأة التي بغت بعثوا بهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحكم فيها، والباعثون بهم هم القوم الآخرون وهم أهل المرأة الفاجرة لم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر من قال ذلك. قال وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون، فإن بني إسرائيل أنزل الله عليهم إذا زنى منكم أحد فارجموه، فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من خيارهم، فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه قام الخيار والأشراف فمنعوه، ثم زنى رجل من الضعفاء فاجتمعوا ليرجموه، فاجتمعت الضعفاء فقالوا لا ترجموه حتى تأتوا بصاحبكم فترجمونهما جميعا، فقالت بنو إسرائيل إن هذا الأمر قد اشتد علينا فتعالوا فلنصلح، فتركوا الرجم وجعلوا مكانه 40 جلدة 40 جلدة بحبل مقير ويحملونه على حمار ووجهه إلى ذنبه ويسودون وجهه ويطوفون به، فكانوا يفعلون ذلك حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم المدينة، فزنت امرأة من أشراف اليهود يقال لها بشرة، فبعث أبوها ناسا من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه عن الزنا وما نزل إليه فيه، فإنا نخاف أن يفضحنا ويخبرنا بما صنعنا، فإن أعطاكم الجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فقال الرجم، فأنزل الله عز وجل ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حين حرفوا الرجم فجعلوه جلدا. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن السماعين للكذب هم السماعون لقوم آخرين، وقد يجوز أن يكون أولئك كانوا من يهود المدينة والمسموع لهم من يهود فدك، ويجوز أن يكون كانوا من غيرهم، غير أنه أي ذلك كان فهو من صفة قوم من يهود سمعوا الكذب على الله في حكم المرأة التي كانت بغت فيهم وهي محصنة، وأن حكمها في التوراة التحميم والجلد، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحكم اللازم لها، وسمعوا ما يقول فيها قوم المرأة الفاجرة قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتكمين إليه فيها، وإنما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لهم ليعلموا أهل المرأة الفاجرة بما يكون من جوابه لهم، فإن لم يكن من حكمه الرجم رضوا به حكما فيهم، وإن كان من حكمه الرجم حذروه وتركوا الرضا به وبحكمه. وبنحو الذي قلنا كان ابن زيد يقول حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، قال لقوم آخرين لم يأتوه من أهل الكتاب، هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرين الذين لم يأتوه هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرين الذين لم يأتوه، يقول لهم الكذب، محمد كاذب وليس في التوراة، فلا تؤمنوا به. القول في تأويل قول الله عز ذكره: يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يحرف هؤلاء السماعون للكذب، السماعون لقوم آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود، والكلم وكان تحريفهم ذلك تغييرهم حكم الله تعالى ذكره الذي أنزله في التوراة في المحصنات والمحصنين من الزنات بالرجم إلى الجلد والتحميم. فقال تعالى ذكره: يحرفون الكلم، يعني هؤلاء اليهود، والمعني حكم الكلم، فاكتفى بذكر الخبر من تحريف الكلم عن ذكر الحكم لمعرفة السامعين لمعناه. وكذلك قوله من بعد مواضعه، والمعنى من بعد وضع الله ذلك مواضعه، فاكتفى بالخبر من ذكر مواضعه عن ذكر وضع ذلك، كما قال تعالى ذكره: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والمعنى ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. وقد يحتمل أن يكون معناه يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتكون بعد وضعت موضع عن، كما يقال جئتك عن فراغي من الشغل، يريد بعد ذلك من الشغل. ويعني بقوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يقول هؤلاء الباغون السماعون للكذب: إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم في صاحبنا فخذوه، يقول فاقبلوه منه، وإن لم يفتكم بذلك وأفتاكم بالرجم فاحذروا. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم في قصة ذكرها: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، قال: أي الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم من تحريف الكلم عن مواضعه. فقال: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه للتجبيه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي الرجم. قال: وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: إن أوتيتم هذا، إن وافقكم هذا فخذوه، يهود تقوله للمنافقين. قال: وحدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن أوتيتم هذا فخذوه، إن وافقكم هذا فخذوه، وإن لم يوافقكم فاحذروه، يهود تقوله للمنافقين. قال: وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حين حرفوا الرجم فجعلوه جلدا، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن ابن عيينة قال حدثنا زكريا ومجالد عن الشعبي عن جابر: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يهود فدك، يقولون ليهود المدينة: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، الرجم. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، هم اليهود زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم، فنفسوا أن يرجموها، وقالوا انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة، فإن كانت عنده رخصة فاقبلوها. فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم، إن امرأة منا زنت، فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف حكم الله في التوراة في الزنا؟ فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: أتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى. فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون، إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنا. قالوا: حكمه الرجم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. قال: وحدثني بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ذكر لنا أن هذا كان في قتيل من بني قريظة قتلته النظير، فكانت النظير إذا قتلت من بني قريظة لم يقيدوهم، وإنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. وكانت قريظة إذا قتلت من النظير قتيلا لم يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعززا. فقدم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة على تفئة قتيلهم هذا، فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم رجل من المنافقين إن قتيلكم هذا قتيل عمد، متى ما ترفعونه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخشى عليكم القود، فإن قبل منكم الدية فخذوه وإلا فكونوا منه على حذر. قال وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقول يحرف هؤلاء الذين لم يأتوك الكلمة عن مواضعه لا يضعونه على ما أنزله الله. قال وهؤلاء كلهم يهود بعضهم من بعض. قال وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية وعبيدة ابن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. القول في تأويل قوله عز جل وعز ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، قال أبو جعفر وهذا تسلية من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من حزنه على مسارعة الذين قص قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية. يقول له تعالى ذكره لا يحزنك تسرعهم إلى جحود نبوتك، فإني قد حتمت عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم ولا يرجعون عن كفرهم للسابق من غضبي عليهم، وغير نافعهم حزنك على ما ترى من تسرعهم إلى ما جعلته سببا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي. ومعنى الفتنة في هذا الموضع الضلالة عن قصد السبيل. يقول تعالى ذكره ومن يريد الله يا محمد مرجعه بضلالته عن سبيل الهدى فلن تملك له من الله استنقاذا مما أراد الله به من الحيرة والضلال، فلا تشعر نفسك الحزن على ما فاتك من اهتدائه للحق. كما حدثني محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هنا يقول سقط بقية هذا الأثر. القول في تأويل الله جل وعز أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اليهود الذين وصفت لك صفتهم وإن مسارعتهم إلى ذلك أن الله قد أراد فتنتهم وطبع على قلوبهم ولا يهتدون أبدا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يقول هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر من دنس الكفر ووسخ الشرك قلوبهم بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان فيتوبوا بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذل والهوان، وفي الآخرة عذاب جهنم خالدين فيها أبدا. وبنحو الذي قلنا في معنى الخزي روي القول عن عكرمة حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر وغيره عن عكرمة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، قال مدينة في الروم تفتح فيسبون. القول في تأويل قوله سماعون للكذب أكالون للسحت.
هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول جاء الخطاب في آيتين من هذه السورة، بقية الخطابات يا أيها النبي للدلالة على أنه نبي رسول. لا يحزنك الذين يسارعون، اختار أنه من المنافقين، المنافقون ينطبق عليهم هذا الوصف، يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، أكثرهم المنافقون هم الذين ذكر الله تعالى أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هؤلاء يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما اليهود فإنهم ينكرون الرسالة وإن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأول الآية في المنافقين، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم عطف عليهم اليهود ومن الذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود في كفرهم وقولهم ما قالوا. أما قوله سمعنا، الأصل أنه يعود على اليهود لأنهم أقرب مذكور. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني أنهم يستمعون سماع طاعة لقوم آخرين وهم رؤساءهم وأحبارهم الذين يقولون هذه المقالة، يحرفون الكلم. ذكر الله تعالى أن اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تقدم في هذه السورة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وها هنا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يغيرونه. ويدخل في ذلك تغييرهم لهذه الكلمة، لآية الرجم وإنكارهم لها. يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني ينطبق عليهم ما ذكره في هذه الأحاديث. يقولون إن أتيتم الجلد فخذوه، إن أفتاكم به، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته، يعني صرفه عن الحق، فإنك لا تقدر على أن ترده، لن تملك له من الله شيئا. وصفهم بعد ذلك بقوله أولئك الذين لم يطهر، يريد الله أن يطهر قلوبهم، أي قلوبهم مريضة، لم يرد الله كونا وقدرا أن يطهر قلوبهم. لهم في الدنيا خزي، يعني عذاب في الدنيا، وخزي وتنكيل وإذلال وإهانة، كما حصل لفرق اليهود الذين في المدينة والذين في خيبر وغيرهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقصة الزانيين مروية في الصحيحين، وهو أنهما لما زنيا وشهد عليهما 4 شهود أنهم رأوه يزني ورأوا فرجه في فرجها، عند ذلك أرادوا أن يعملوا كما كانوا يعملون، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهما محممين مركبين على حمار، فعند ذلك سألوه وقالوا نريد أن نسأل محمدا، فإن أفتانا بالجلد والتحميم فإننا نقبله ونحتج به على الله ونقول أفتانا نبي، وأما إذا أفتانا بالرجم فلا نقبله، نقول هذا شرعنا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم من نفسه وطالبهم بما في كتبهم، وكان عنده عبد الله بن سلام، أنكروا أن يكون في التوراة الرجم، فقال عبد الله بلى إن فيها آية الرجم، فقال لهم ائتوا بالتوراة، فجاءوا بها، والذي يقرأها هذا الرجل الذي يقال له من سوريا، فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها الرجم. فسألهم كما سمعنا كيف تركتم هذا الحكم وهو في كتابكم، فذكروا أن الزنا كثر في أشرافهم وأنه زنى مرة أحد أشرافهم فلم يرجموه، تركوا رجمه لكونه من أشرافهم، ثم بعده زنى رجل من أطرافهم أرادوا أن يرجموه، فقال أهله وذووه لا يرجم إلا إذا رجم فلان الذي هو من الأشراف، فعند ذلك اصطلحوا على هذا الأمر الذي يقيمونه على الشريف الطريف، وهو أنهم يحممون وجوههم يسودونها بفحم أو بشيء أسود ثم يجلدونهم ثم يركبونهم على حمار منكسين، يجعلون رأس وجهه إلى ذنب الحمار ثم يطوفون به، هذا تنكيل. هكذا كانت عقوبتهم له. فلما اعترفوا بالرجم أنه في كتابهم عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، يقول فرجم، يقول بعض الصحابة فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجارة. في هذا أنه عليه السلام قال اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. نكر الله تعالى بهم، أولئك لهم خزي في الدنيا، يعني عذاب يخزيهم، وفي الآخرة لهم عذاب النار والعياذ بالله. الله أعلم.
تنوع التعبير تارة يا أيها الرسول يا أيها النبي، هل في دلالة تفسيرية؟
يظهر أن المراد أن ننبه على أنه رسول نبي جمع بينهما. الله أعلم.
وصحبه أجمعين، وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية كفارة ودية صاحبه على عاقلته. وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية. وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين.
ذكر الله تعالى قتل الخطأ في قوله تعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فذكر فيه الدية وذكر فيه الكفارة إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ذكر الله ثلاثة في هذه الآية: الأول المؤمن، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، الثاني المؤمن وأهله كفار محارب وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة لا دية له، الثالث المعاهد وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهذا كله في دية الخطأ، في قتل الخطأ. أما قتل العمد فذكر في الآية التي بعدها: من يقتل مؤمنا متعمدا، والعمد فيه القصاص وليس فيه كفارة، فيه القصاص أو الصلح على دية، وذلك لعظم هذا الذنب وبشاعته وكبره الذي هو العمد، فكفارته التوبة النصوح. إن كان في قبول توبته خلاف، حيث روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا أن يكون له توبة منهم ابن عباس، فقالوا: إن الآية خبر، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولكن الجمهور على أنها تقبل توبته. وأما قتل الخطأ فإن فيه الدية وفيه الكفارة، والدية محددة معروفة كما تقدم، والكفارة محددة أيضا مذكورة في الآية. أولا التحرير، عتق رقبة مؤمنة، ويشترط كما تقدم في كفارة الظهار أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فلا يعتق الأعمى أو المشلول أو المعظوم أو المقعد، يعني الذي فيه ضرر، أو مقطوع الأيدي أو اليد الواحدة أو بعض الأصابع التي تخل بالعمل أو ما أشبه ذلك كما سبق، لا بد أن تكون سليمة. واشترطها هنا أنها مؤمنة، لا يجزي اعتاق الكافرة، يدل ذلك على أنه لا بد من اعتاق رقبة وتكون مؤمنة. وقيس بقية الكفارات على هذه الآية. كفارة الظهار ما ذكر فيها الإيمان، كفارة الحلف ما ذكر فيها الإيمان، ولكن من باب حمل المطلق على المقيد. هذا في كفارة القتل إذا كان خطأ، والقتل الخطأ صور كثيرة، ومن جملتها ما ذكر هاهنا كالمتصادمين ونحوهما، سواء كان يمشيان أو راكبان. إذا قدر أن اثنين يمشيان، يمشي هذا بسرعة وهذا بسرعة ولم يلتفت إلى ما أمامه، فاصطدم هذا بهذا وحصل من قوة الصدمة أن مات، فإن في كل واحد منهما دية وكفارة. فالكفارة في مال هذا وفي مال هذا، والدية تحملها عاقلة هذا، هذا تحمله عاقلة الآخر، وهذا تحمله عاقلة ديته عاقلة الثاني، كسائر قاتل الخطأ. وكذلك إذا اصطدم فارسان على فرسين كما سمعنا ومات الفرسان من قوة الصدمة ولم يمت الراكبان، فإن على هذا قيمة فرس هذا وعلى هذا قيمة فرس هذا، وتكون ماله لا تحملها العاقلة. العاقلة إنما تحمل كما تقدم، كما إنما تحمل النفس القتل، وأما المتلفات فيحملها ذلك الذي أتلفها. ومثلها في هذه الأزمنة الاصطدام بالسيارات، وذكروا أيضا الاصطدام بالسفن. السفينتان يكونان في البحر فتصطدم هذه بهذا، فإذا كان كذلك فإن على كل واحد ما أتلف في الآخر. الملاح الذي يصرف هذه السفينة إذا غرقت إحدى السفينتين غرمها هذا الثاني الذي صار سببا في صدمها إلى أن ماتت، إلى أن مات أهلها، فيغرم السفينة ويغرم الأمتعة وأما ديتهم الذين فيها فتحملها عاقلته. هكذا اصطدام السفن، ويقال كذلك في اصطدام الماشيين والراكبين ونحو ذلك. وإذا قدر أن إنسانا واقف وجاء إنسان مسرع يسعى واصطدم بذلك الواقف، ففي هذه الحال هذا المسرع إذا مات ذلك المصدوم فإن على المسرع هذا الدية وعليه الكفارة، وتكون على آكلته الدية. وأما إذا مات الصادم فإنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، وذلك لأنه اصطدم بإنسان واقف، كما لو اصطدم بجدار أو اصطدم بجبل أو بحجر أو